أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال نتأمل في سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال، وقد اختار لنا القصد شارلي كوستا موضوعا جديدا وهو تحت عنوان أنت ووظيفتك. فأرجو أن نترك جانبا كل ما يلهينا عن سماع ما سيكلمنا به، فاتحين كتبنا المقدسة إلى سفر الأمثال نفسه، فلنصغي بكل انتباه كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
فالمهمل والكسلان لا يدمران الأمور المادية فحسب، بل يدمران المسلك والوضع بمجمله. المهمل هو من يدمر الغايات والأهداف والإنجازات، إنه يقوض عاطفة الآخرين وأحاسيسهم ومشاعرهم، إنه يهدم هدف العمل، يدمر غرض الشركة والمؤسسة التي يعمل فيها.
نرحب بكل مستمع انضم إلينا للاستماع إلى حلقة عنوانها أنت ووظيفتك من برنامج نافذة على الحياة. إن هذا الموضوع منقسم إلى 4 أجزاء مشوقة، لذا فإن مكلمنا القصد شارلي كوستا على استعداد أن يتأمل وإيانا بالجزء الأول منه في ضوء الكلمة الإلهية التي هي فصل الكلام، فدعونا نعره آذاننا الصاغية فيما يشرح لنا كلمة الله.
سنتناول اليوم مستمعي الكرام ما يقوله الرب فيما يخص وظائفنا، وقد عنونت رسالتي بالعنوان التالي أنت ووظيفتك. ما من شك أننا نقضي معظم أوقاتنا في وظائفنا وأعمالنا، فمنا من يقضي معظم ساعات نهاره في المكتب أو وراء الحاسوب أو في المتجر أو داخل صالة العرض، ومن يقضي نهاره كله في العيادة أو في المستشفى أو وراء مقود السيارة، وما إلى هنالك من أنواع الوظائف والأعمال الكثيرة. في ضوء هذا الواقع الملموس سأتشارك وإياكم بأمرين هامين يقلقانني كثيرا. أولا، إنني قلق لأن قليلين من دون ريب هم المؤمنون الذين يسعدون بكونهم يعملون ضمن الوظيفة التي يعملون فيها، فمعظم المؤمنين يشعرون بالاستياء وعدم الراحة من جراء الوظيفة التي يعملون فيها، وأظن أن الأمر مدعاة للخجل، فيا للخزي والعار. الأمر الثاني الذي يقلقني أكثر من الأمر الأول هو التصاريح التي أسمعها من أرباب العمل وأصحاب المصالح والمسؤولين في دوائر المستخدمين بشأن الموظفين المؤمنين، فأتحف آذانكم بما يقولونه من هذا القبيل: لسنا على استعداد لقبول موظفين مؤمنين فيما بعد. أبني ما أقوله مستمعية على أمور حصلت معي. فمنذ وقت ليس ببعيد التقيت رجل أعمال، وفيما كنا نتحدث قال لي إنه قرر عدم توظيف أي مؤمن في أي من شركاته الكثيرة، ودخلنا في عمق الموضوع، الأمر الذي آسفني جدا لأنه بقدر ما تناولنا تفاصيل الأمور كان الموضوع محرجا لي ويسير نحو الأسوأ. يبدو أن المؤمنين يتوقعون أكثر مما يجب أن يتوقعوه، إنهم ينتهزون الفرص ويطالبون بميزات ما كان يجب أن يطالبوا بها. وصدقوني تمنيت لو أنني لم أناقش الموضوع بتاتا مع ذلك الرجل، فيا للخزي. ربما يمس موضوع اليوم أولئك الذين ليسوا فعالين في أعمالهم، ولأجل سبب أجهله يظهرون الموقف التالي: نحن لا نبالي. ألا يجب أن نبالي نحن المؤمنين ونبالي جدا بأمر وظائفنا؟ ألا يجب أن تكون مواقفنا إيجابية بالإضافة إلى قدوتنا التي يجب أن تترجم عمليا وعلى نحو فعال في الذين من حولنا؟ في ضوء هذا كله دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى السفر الأول، سفر التكوين الأصحاح الثاني الآية السابعة، تمهيدا لأول عمل أنيط بالإنسان. يقول الكتاب: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. أما الآية الثامنة فتقول: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله. الآية الخامسة عشرة تقول: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. هذه كانت وظيفة آدم، هذا هو العمل الأول الذي ذكره الكتاب المقدس. فالله وظف آدم، إن صح التعبير، أوكل إليه عملا معينا، وبحسب ما ورد في المقطع فإن الوظيفة تتطلب مسؤولية. لقد كانت مهنة معقدة، إذ كان عليه العناية بالجنة الكبيرة وحفظها، كان عليه رعايتها بالأسلوب المناسب كالحراثة مثلا والتقليم وجني الأثمار والنقب حول المزروعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالحيوانات. يظن كثير من الناس أن العمل لعنة وبلاء، لكنه ليس كذلك على الإطلاق. إن الكسل والخمول والاعتماد على الغير هي اللعنة بنفسها. فالعمل الأول الذي أوكله الله للإنسان ابتدأ في جو من البراءة والطهارة. في الواقع أن العمل هو أعظم امتياز أعطي على الأرض للإنسان المعافى. من أجل ذلك كان من المهم جدا أن يعطي الله آدم من البداية عملا يقوم به. من بعد ذلك ومرورا بأسفار الكتاب المقدس كلها حتى سفر الرؤيا، نقرأ عن قيام الناس بأعمال كثيرة ومتعددة. فآدم مثلا عمل مزارعا، كان يحرث الأرض ويهذبها تحضيرا لزرعها، كما عمل ابنه قايين أيضا العمل نفسه. الأصحاح الرابع الآية الثانية تقول: وكان قايين عاملا في الأرض. أما هابيل أخوه الأصغر فكان راعيا للغنم. الجزء الأول من الآية الثانية يقول: وكان هابيل راعيا للغنم. أما إبراهيم فكان صاحب ماشية، هو وابن أخيه لوط. وعندما نصل إلى سيرة حياة موسى نقرأ أنه رعى غنما مدة 40 سنة في البرية، رعى غنم حميه يثرون. الأصحاح الثالث في سفر الخروج الآية الأولى تقول: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. ماذا عن داود الملك؟ ألم يكن راعي غنم أيضا؟ أما الأنبياء فجميعهم عملوا أعمالا صعبة. فعاموس مثلا كان جاني جميز، ويا له من عمل متعب حقا. والنتيجة كانت أن الله استخدمه أمام الملك بتبكيت رهيب، لأن عاموس كان فأسا خشنة في الحقل انعكاسا لوظيفته الأساسية. أما يسوع فكان نجارا، واحد من تلاميذ المسيح عمل عشارا يجني الضرائب، آخرون عملوا في صيد السمك، جميعهم كانوا عمالا نشيطين. لهذا فإننا سنتناول اليوم موضوع أنت ووظيفتك، مستعينين بآيات في سفر الأمثال الذي هو غني في تناوله لهذا الموضوع بالذات. إن سفر الأمثال أحبائي يعرض أمامنا 6 أنواع من العمال، 3 منهم يندرجون في خانة الصنف السيء، والثلاثة الآخرون هم الصنف الصالح. سنبدأ أولا بالأصناف الثلاثة السيئة. الأصحاح 24 الآية 30، حيث نجد الصنف الأول: عبرت بحقل الكسلان. فالصنف الأول إذن هو الصنف الكسلان. من الواضح أن وظيفة هذا الإنسان تنحصر في كونه مزارعاً، لأنه يمتلك حقلاً، ويمر عابرو السبيل من أمام حقله وينظرون إلى العمل، فإذا هو لم ينجز بعد، قد علاه الشوك والقريس. اسمع ما الذي رآه العابرون في الآية 31: فإذا هو قد علاه كله القريس، وقد غطى العوسج وجهه، وجدار حجارته انهدم. الآية 32: ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما، نوم قليل بعد نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للركود. النتيجة نراها في الآية 34: فيأتي فقرك كعداء، وعوزك كغاز. هذا هو الكسلان مستمعي، وهذه هي نتيجة الكسل: فقر سريع وعوز أسرع. هذا هو الموظف الكسلان والناقص الفهم، كما تقول الآية 30: وبكرم الرجل الناقص الفهم. ربما رب عملك هو رجل كسلان وناقص الفهم، فمع أنه جدير وكفوء فإنه كسلان ومتكاسل. وإليكم الوصف الذي دونته عن الكسلان، إنه يعيش وعلى لسانه هذه العبارة: كم الساعة الآن؟ ربما تسمع هذه العبارة 20 مرة في اليوم الواحد. إنه مراقب جيد لعقارب الساعة، كما سيقول أيضا: سأفعل هذا بأسهل طريقة وأسرعها على الإطلاق، هيا لننتهي. إن سفر الأمثال غني بالكلام عن الكسلان، وإليكم 6 من صفاته ومزاياه. الأصحاح 6 الآية 9 تقول: إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ إلى متى ومتى؟ وبالحقيقة فإن هذين السؤالين يزعجان الكسلان بشكل كبير، ذلك لأنه يعيش مع الشعار القائل: غدا سنبدأ بالعمل، أو أمهلني لحظة وسأهتم بالعمل. ربما رأيتم موظفين يجلسان على نحو مستريح، لدرجة أنهما جعلا مكتبهما موطئا لأقدامهما، ويتبادلان الأحاديث التي تدور حول العمل، قائلين بعضهما لبعض: غدا سنبدأ بالتنظيم. هذه حال الكسالى مستمعية، يؤجلون ويؤجلون ويتباطؤون، ويرتسم السؤال باستمرار: حتى متى؟ ويأتي جوابهم في الآية 10: قليل نوم، نوم خفيف، غطة بسيطة مع طي اليدين بعض الوقت. إنهم لا يعرفون متى يبدأون، لكن جل ما يعرفونه هو الراحة والخمول، أن يجلسوا ليستريحوا. فيكون جوابهم: لا نعلم متى نبدأ، ربما غدا أو بعد غد، ربما الأسبوع القادم أو الذي بعده. ما زال لدينا متسع من الوقت، لنؤجل الأمر إلى الشهر القادم، علنا نأخذ قسطا وافرا من الراحة الآن. هذا يحدث في بيوتنا أيضا. حبيبي، علينا القيام بعدة أمور مهمة. فيأتي الجواب: تمهلي قليلا، اتركيني لأنام قليلا. هذا يذكرني بزوجتي أحبائي: قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للركود. الصفة الثانية التي يتحلى بها الكسلان هي الضجر والتململ. في الأصحاح 13 الآية 4 تصف لنا حالة الكسلان الذي يتوق إلى فعل أمور كثيرة، لكن رغبته لا ولن تشبع أو تنجز يوما. لنسمع الآية: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. ربما يكون الكسلان أكثر الناس قدرة على الإبداع، لكن المشكلة هي في التطبيق واقتفاء الأثر للوصول إلى الهدف، فهو يجد صعوبة في المباشرة إذ يحرض نفسه على إتمام العمل لكن بلا جدوى. أفكاره كثيرة ومتعددة، يضجر من تطبيقها والعمل بها، فالعملية تبدأ بالأفكار الجديدة والمبتكرة لكنها تتوقف عند هذا الحد. وفي الأصحاح 21 الآية 25 تتناول الفكرة عينها: شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل. إن الكسالى يدعون أنهم أصحاب الخطط، أصحاب الأفكار المبتكرة. ربما يكون ذلك صحيحا، لكن المشكلة هي أن أيديهم تأبى العمل. وما نفع الأفكار إن بقيت أفكارا من دون أن تترجم أعمالا؟ الآية 26: اليوم كله يشتهي شهوة، يبتكر الفكرة تلو الفكرة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. بكلام آخر، فإن أفكاره المتعددة ورغباته الكثيرة تربطه بشبكة محكمة لدرجة أنه لا يستطيع الإفلات أو التحرر. هذا ما نجده في الآية 19 في الأصحاح 15: طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. إن الصورة هي صورة إنسان يقع في شرك وفي فخ لا مناص منه. إنه محبوس خلف كتلة متشابكة من الخيوط. إنه عالق في نسيج العنكبوت، نسيج الأفكار والرغبة المشتاقة التي لم تنجز ولن تنجز، ذلك لأن مخططاته لا تتعدى الأفكار والمخيلة من دون أن يشمر عن ساعديه لينزل إلى العمل. قال أحدهم مرة هذه الكلمات: إن الاجتهاد ليس رغبة فقط، لكنه برهان في حياة الإنسان، أمر عملي. بكلام آخر، فالإنسان الكسلان لا يمكن أن يثبت أو يبرهن أو يؤيد تطلعاته وأشواقه على الرغم من شدة ميله لفعل ذلك، فتململه السريع وضجره المستديم يحولان دون تحقيق ذلك. الأمر الثالث الذي يتميز به الكسلان هو أنه أغلى وأرفع من العمل. اقرأوا معي في الأصحاح 18 الآية 9: أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. ويا له من مثل حي، فالرجل المهمل يشبه الرجل الهدام والمسرف الذي ينفق كل شيء. فالمهمل والكسلان لا يدمران الأمور المادية فحسب، بل يدمران المسلك والوضع بمجمله. المهمل هو من يدمر الغايات والأهداف والإنجازات. إنه يقوض عاطفة الآخرين وأحاسيسهم ومشاعرهم. إنه يهدم هدف العمل، يدمر غرض الشركة والمؤسسة التي يعمل فيها. إنه كسول ومتهاون ومهمل، قليل النشاط، عديم الاجتهاد، متراخ وبطيء التحرك، يتهرب من المسؤوليات والواجبات. وعلى الرغم من ذلك فهو باهظ الثمن، يريد أجرا باهظا، لأنه والمسرف سيان. الصفة الرابعة هي صفة الدفاعية أو الموقف الدفاعي، وخصوصا عندما يواجه الكسلان بأخطائه. الأصحاح 26 الآية 16 تقول: الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. فالكسلان يصير فيلسوفا ويغدو حاذقا وحكيما في عيني نفسه، وبالنسبة إليه فهو أكثر صوابا من 7 رجال يجيبون بفهم وتفكير وعقلانية. إنه يدافع عن موقفه بصرامة لكونه الأكثر حكمة وفهما. والكسلان لا يمكن أن يكون على خطأ مطلقا، إذ يجد مبررا لكل شيء يفعله على الرغم من حمقه وغباوته. الأصحاح 12 الآية 27 تسلط الضوء على الصفة الخامسة التي يتميز بها الكسلان، ألا وهي الانهزام السريع. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. ماذا يعني التعبير لا يمسك صيدا؟ إنه يعني أنه لا يأكل الصيد الذي اصطاده، ذلك لأنه يريد أن يصطاد لكنه لا يحب أن ينظف الطريدة بهدف أكلها. هو كسول لدرجة أنه لا يحب إعداد ما اصطاده. إنه يرمي صنارة الصيد ويجلس مستريحا، وعندما يحظى بسمكة يرميها في السلة حيث تكون نهايتها هناك، فلا ينزع حراشفها ولا يفرغ جوفها ولا حتى يوقد نارا لشيها، بل يتركها في السلة فتفسد وتتعفن. إنه يبدأ عمله ولا يريد أن يكمله، يبدأ بوظيفة ولا يريد الاستمرار بها، فتراه يقفز من وظيفة إلى أخرى طوال حياته من دون أن يكمل طريقه إلى النهاية. إنه من الأصحاب الذين يبدأون بالمشاريع وينشرون الفوضى في كل مكان من دون أن يتمم العمل كما يجب. الصفة السادسة والأكثر أهمية هي أنه يعيش باستمرار في قوقعة خداع نفسه، إذ يجد لكسله 1000 مبرر وعذر. الأصحاح 22 الآية 13 تقول: قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. إن الآية رائعة الوصف لدرجة أنها لا تصدق. يا للعذر الغبي، ويا للمبرر المغفل. والحكيم سليمان يصف المشهد على نحو يظهر سخافة الكسلان الذي يختلق 1000 حجة وحجة بسبب انعدام المسؤولية لديه. معا إلى الأصحاح 20 الآية 4: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. لماذا لا تحرث أيها الكسلان أرضك؟ إنه الشتاء، فكيف لي أن أحرث الأرض؟ إنه لا يريد أن ينزعج بسبب البرد، لا يريد أن يتبلل بالمطر، لا يريد أن يتعب ويعرق. لكن ماذا ستكون النتيجة؟ اسمعوا الجزء الأخير من الآية 4: فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. فالحالة تبدو باردة جداً، أو الوقت متأخر جدا، أو الوزن ثقيل جدا، أو الحمل مضن، أو الصوت مزعج ومرتفع جدا، بطيء، سريع، دائما يوجد عائق، دائما هناك مبرر لعدم الإنجاز، والنتيجة أنه لن يجد من يقرضه في الشتاء، لكون الأسد يجول في الخارج ملتمسا طعاما، فالخروج إلى الشارع محفوف بالمخاطر، فلما العجلة؟ فما دام البقاء في البيت آمن وأضمن، فالاستراحة والنوم خير عمل أقوم بهما. مستمعي الكريم، غالبا ما يهدئ الكسلان شعوره بالمذنبية باختلاق الأسباب والأعذار السخيفة. الأصحاح 19 الآية 15 تقول: الكسل يلقي في السبات، والنفس المتراخية تجوع. ألا تشتم رائحة العوز من هذه الآية؟ ألا نسمع صوت غطيط النوم المتصاعد منها؟ إن الكسلان يعيش تحت سيطرتي وسحر التكاسل والتهاون. لكن ما هي نصيحة سفر الأمثال للكسالى؟ فإذ يشخص لنا المرض، ما هو برأيكم العلاج؟ ارجعوا معي إلى الأصحاح السادس لنرى النصيحة التي يسديها الحكيم سليمان إلى الكسالى. يقول: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. لاحظوا كيف يضع دافعا معينا وباعثا حسيا، ألا وهو النملة الصغيرة الحجم. لاحظوا كيف يسلط سليمان الضوء على خصائص النملة. فطائفة النمل لا تحتاج أولا إلى مدير يقودها أو يضبطها أو يرسم لها المخططات ويحدد لها دوام العمل وأساليبه ويقوم نتائج ما تقوم به، فهي لا تملك رئيسا أو زعيما أو ضابطا أو حاكما. اسمعوا ما تقوله الآية السابعة في الأصحاح السادس: التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. ثانيا، إن طائفة النمل تعمل بجد وجهد على الرغم من الصعوبات وهي كثيرة. الآية الثامنة: وتعد في الصيف طعامها. يا للحر الشديد، يا للشمس المحرقة، فالرمال الملتهبة بفعل حرارة الشمس قد تحرق النملة الصغيرة، لكنها على الرغم من ذلك تعمل وتعمل مواجهة الظروف القاسية كي تعد طعامها بكل اجتهاد دؤوب. ويكمل الحكيم في الآية الثامنة قائلا: وتجمع في الحصاد أكلها. تبدو كأنها تخطط للأمر وتنتظر زمن الحصاد لتجمع أكلها، بعكس ما يفعله الكسلان الذي يعيش على هامش الحياة من دون خطط مسبقة أو مستقبلية.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. سررنا مستمعي الكرام بانضمامكم إلينا في الجزء الأول من حلقة عنوانها أنت ووظيفتك، على أن يكملها لنا القس تشارلي كوستا في الحلقة المقبلة بإذن الله. إننا نشجعكم على الكتابة إلينا من جهة أي نصيحة أو إرشاد، إذ سنرسل إليكم كتيبا جديدا ومفيدا. والآن نستودعكم لنعمة الله وبركته، فإلى اللقاء والرب يكون معكم.